إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 37 بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 6 وتنتهي بنهاية الآية 13 من سورة الحجرات، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير. نداءات موجهه من خالق الارض والسماوات الى البشر من اولاد ادم واولاد حواء من المؤمنين ومن غير المؤمنين، ينادي المؤمنين فيقول لهم يا ايها الذين امنوا، وينادي البشريه كلها فيقول لهم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والذي ينظر في هذه الايات المحكمات يروعه من طوت عليه واشتملت عليه من مبادئ خلقيه عظيمه هي اساس لصلاح المجتمع، صلاحه النفسي وصلاحه الاجتماعي، ولا صلاح للأمة أي أمة ولا للشعوب أي شعوب إلا إذا طبقت هذه المبادئ. بل إن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا تحلى بهذه الأخلاق، فإذا تخلى عنها كأنما تخلى عن إيمانه. وما قيمة الإيمان إذا لم تزينه الأخلاق، وإذا لم يكن له سياج من الأخلاق الحسنة الفاضلة. وما أرسل الله رسوله وما أنزل الله كتابه إلا من أجل أن يرسي مبادئ الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل يقبل من صاحب العقيدة أن يكون بذيئا أو فحاشا أو مغتابا أو جاسوسا أو متآمرا؟ هل يقبل ممن يؤدي العبادات أن يكون كذلك؟ والتوحيد هو أساس الأخلاق، والعبادات مظاهر خلقية. فلا تظنوا أن الله شرع الصلاة لتكون حركات رياضية من قيام وقعود وسني ومد، أبدا. إنما شرع الله الصلاة لكي تكون أساسا خلقيا ومدرسة لتربية الأخلاق. وهذه المساجد ما أقيمت إلا للتربية الخلقية، ولولا التربية الخلقية لما كان لهذه المساجد معنى، ولما كان لوجودها مغزى. وإنما تصبح هذه المساجد
إذا خلت من الأخلاق تصبح تضييعا للأرض وتضييعا للبناء، إنما هي مدارس خلقية نتعلم فيها الصدق، نتعلم فيها الصبر، نتعلم فيها النظام، نتعلم فيها النظافة، نتعلم فيها العزيمة، نتعلم فيها الأخوة، نتعلم فيها التعاون، نتعلم فيها الوحدة والاتحاد، نتعلم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نتعلم فيها ولا تتردد في جنباتها الغيبة أو النميمة أو الهمز أو اللمز أو التنابز بالألقاب أو التجسس أو السخرية أو ما إلى ذلك، فهي مدارس كما قلت لكم للتربية الخلقية، حتى إذا ما خرج الناس من مساجدهم إلى شوارعهم وإلى أعمالهم فإنهم يحققون الجرعات العلمية والتربوية التي حصلوا عليها، يطبقونها في دنياهم وفي أعمالهم، فيصبح الإسلام واقعا حيا يعيشه الناس، ويصبح المسلم متميزا بين الناس بصبره بثباته بكلمة الحق، بالصبر على كلمة الحق، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما كانت هذه الأمة خير أمة إلا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا يتصور أن يأمر إنسان بالمعروف وهو لا يأتي المعروف، أو ينهى عن المنكر وهو مرتكف فيه. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لم تشهد البشرية في تاريخها الطويل، وقد عبر في تاريخ البشرية كثير من الأنبياء يعدون بمئات الألوف، وكثير من المرسلين يعدون بالمئات، وكثير من المصلحين والفلاسفة كثيرون عمروا هذه الأرض وحاولوا بقدر الطاقة أن يقيموا مجتمعا مثاليا نظيفا متحليا بالأخلاق الفاضلة، ولكن كل هؤلاء الذين عبروا هذا الطريق وعبروا هذه الحياة لم يستطيعوا برغم جهادهم وبرغم جهودهم، ولكن الذي قدر بتأييد من الله سبحانه وتعالى وعون هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أقام في مدينته الشريفة أعظم مجتمع عرفه التاريخ، فيه الأخوة وفيه النجدة وفيه الشرف وفيه الكرامة وفيه البذل وفيه العطاء وفيه الإيثار وليست الأثرة، وفيه تفضيل الغير على النفس، وفيه الجهاد بالليل والنهار، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أعداء الملة وأعداء القبلة. وأسس محمد صلى الله عليه وسلم خير جماعة كانت على أحسن خلق، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد ربى 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، وإنما ربى مئات الألوف صلوا معه وقاموا معه وحجوا معه وأدوا الزكاة معه ورثوا علمه صلى الله عليه وسلم، ونقلوه إلى البلاد وإلى العباد، وفتحوا به البلاد، فتحوا به الأمصار، وغيروا الدنيا. وكان الفاتح العربي المسلم لا يفتح بالسيف وإنما يفتح بالقرب، كانت أخلاق المسلم تسبقه إلى البلاد فتنفتح البلاد قبل أن يصل إليها الفاتح المسلم، لأنهم يريدون أن يسعدوا بهذه الأخلاق الإسلامية. والبشرية اليوم تبحث عن حل لمشاكلها الخلقية. وأستطيع أن أقول إن البشرية المعاصرة بشرية عدمت أخلاقها. ليس على الأرض الآن أخلاق إلا من رحم ربك. في كل بلاد العالم انعدام خلقي واضح، تجده في الشرق وتجده في الغرب، والعدوى تنتقل حتى إلى بلاد المسلمين، فتجد أن في بلاد المسلمين انحرافات خلقية لا عد لها، انحرافات خلقية، شذوذ خلقي، كل هذا موجود في بلاد المسلمين. والسبب أنهم أصابتهم العدوى من الأمم المجاورة لهم، وأنهم أخذوا يقلدون الأسوأ من عادات وتقاليد هذه الأمم، يظنونها أحسن نظام، وهي أسوأ نظام وأردأ نظام عرفه الإنسان منذ أن وطئت قدمه الأرض. لقد مر على الإنسان فترات تحول فيها إلى وحش بار فتاك، فترات سواء في العصور الوسطى أو في عصور البداوة أو في عصور الجاهليات الأولى، ولكن صدقوني إن البشرية اليوم تعاني من فساد خلقي لم تشهده الجاهلية الأولى، ولم يشهده عصر النار والكفر، ولم تشهده الوحوش، فالوحوش تتضرع أن تكون مثل هؤلاء البشر الذين يعيشون الآن. كانت أكبر الجرائم التي تحدث في الحروب والكوارث أن يقتل عشرات، أن يقتل مئات، الآن يقتل في لحظة واحدة بالملايين، ولا أحد يتألم ولا أحد يتكلم، حتى أولياء المقتولين لا ينطقون، وحتى الدول التي يمتلي إليها هؤلاء المقتولين لا ينطقون ولا يرفعون مجرد صوت احتجاج، لأن البشرية كما قلت لكم تعيش انتكاسا وفوضى لا نظير له أبدا. وهذه البشرية تعيش أو تكذب أبشع الكذب وتصدق نفسها. بشرية الآن في غاية الكذب. غضبت البشرية أعظم الغضب حينما أرسلوا كلبا ترود القضاء، الكلب ليس حينما خرجت أول كلبة لتكون رائدة الفضاء ووليها بعد ذلك كلاب كثيرة، حينما خرجت هذه الكلبة تحركت كل دور الرفق بالحيوان وقالوا كيف تؤذون هذا الحيوان، كيف تجعلونه محط تجربة، غضبوا من أجل كلبة، وما غضبوا على قتل شعوب وقتل أمم. والشاعر قد قال: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، بشرية كذب. القرآن وحده هو الذي نطق بالصدق ونطق بالحق، ومحمد وحده هو الذي نفذ الوحي الذي أنزل إليه، نفذه حرفيا، لم يترك كلمة بدون تنفيذ. دلوني على آية واحدة أو حديث واحد نطق به محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم ينفذه في ذات نفسه وفي أقرب المقربين إليه. لقد نفذ محمد صلى الله عليه وسلم كل كلمة قالها. وهذا هو الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأسماء البراقة التي نسمعها ونسمع عنها ويقال لنا إنها أسماء مصلحين. محمد وحده صلى الله عليه وسلم بتأييد من الله وعون هو الذي قال ونفذ ما قال. أما الفلاسفة والزعماء والدجاجلة والكذابون فكان هناك انفصال بين القول والعمل، بين الخطبة والتنفيذ. خطب جيدة، شعارات جيدة، والتنفيذ السيء يضاد تماما ما قيل. ويكفي أن ينتهي الزعيم من الزعماء من إلقاء خطابه ثم بعد ذلك لا تجد كلمة واحدة مما قال تتحقق. كذب في القول وكذب في العمل وكذب في الإعلام وكذب في الدعاية وكذب في الثقافة. كل حياتنا أصبحت كذبة، كل شيء مغلوط، كل شيء مغلوط، أخبار مغلوطة، خطب مغلوطة، حياة مغلوطة، ثقافة مغلوطة، تاريخ مغلوط. الخطأ في حياة البشرية اليوم يحاصرها من كل اتجاه، حتى إن أدمغة البشر أصبحت مليئة بالغلط، مليئة بالخطأ، ليس فيها شيء واحد صحيح. أما الثقافة الإسلامية فهي وحدها الحق الذي لا شك فيه، الصدق الذي لا كذب يعتريه، الصواب الذي ليس فيه اغلاط ولا دجل ولا شعوذة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حينما يأتيك فاسق بنبأ، كلمة نبأ يعني خبر عظيم مأخوذ من النبوة، يعني المكان المنتهي. نبأ إذن ليس مجرد خبر، وإنما هو خبر عظيم، خبر هائل. الفسق لا ينبغي أن ينقل الأنباء، نشرات الأنباء لا ينبغي أن يكتبها الفسق. وتصور إذا كانت وكالات الأنباء كلها في يد الفسقة، من الذين يدينون أو يقطعون وكالات الأنباء لأهوائهم؟ وكالات الأنباء في العالم كله مؤسسات يهودية، والأنباء التي توضع وتنقل بأساليب النقل المختلفة، سواء التلغراف أو الراديو المصور أو الأقمار أو التيكر، كل الأنباء التي ترد مجموعة من الأكاذيب، ثم تأتي الأكاذيب يتقيأها التيكر، ثم يأتي مجموعة أخرى من الفسقة فيقرؤون ما تقيأه أو تجشأه التيكر، ثم يختارون من بين ما تقيأه وما تجشأه مجموعة من الأنباء هي أكذبها على الإطلاق، ويمزقون ما بقي. وهذه الأكاذيب الأخيرة المختارة المنتقى تعرض على مجموعة أخرى من الكذبة، وهكذا تمر من كذاب إلى كذاب، حتى تصبح الجريدة في الآخر أو نشرة الأنباء في الآخر مجموعة من الأكاذيب ومجموعة من المتاهات ومجموعة من الضباب، لا تستطيع أن تتبين طريقا ولا تستطيع أن تعلم إلى أين تسير. زمان قبل الراديو، قبل الجريدة، قبل الطيارة، قبل السيارة، قبل البرق، قبل القمر الصناعي، زمان أيام أن كان ينقل الخبر على جمل. وتصور حينما كلمة بريد، بريد كلمة في حد ذاتها، بريد يعني برق، فالبريد مدة يقطعها البغل في سيره. تصور إذا كان البريد ينقله بغل، إذن حينما يصل الخبر من السند إلى الهند أو من العراق إلى اليمن، كم يكون قد قضى البغل من أيام وليالي. ومع ذلك فإن الزمان القديم أخباره مكتوبة حرفيا بدون زيادة أو نقص. أما في زماننا هذا وقد أصبحت المواصلات سريعة، يستطيع الرئيس الأمريكي الآن أن يخطب، فإذا بك تسمع الكلمات تتحضر من شفتيه الرقيقتين الجميلتين في نفس اللحظة، ومع ذلك لا تصدق أذنك ولا تصدق هذا الجمال الذي يتحدث معك، وأنت من باب أولى لا تصدق الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، لا تصدق شيء. التكذيب أصبح عادة في مجتمع، في المجتمعات البشرية اليوم، كل شيء مكذوب، كل شيء مغلوط. أيام البغل الذي كان ينقل الأخبار كانت الأخبار صادقة، أيام سرعة التنقل وسرعة تلقي الأخبار أصبحت كل شيء مكذوب. لماذا؟ لأن الذي كان ينقل الأخبار على بغل كان صادقا، وأنا واثق أن البغل أصدق من كثير من الصحفيين، كانوا يحملون الأخبار بصدق ويؤدونها بأمانة، فكانت الأخبار موثوقا فيها، وليست كأخبارنا حينما انتهت الجريدة قال الصحفي لرئيس التحرير بقي حمود حالي، قال له النكتة القديمة المعروفة: اكتب خبر أن الأكتان قد حرقت. فكتب خبرا أن الأكتان حرقت، والأكتان لا حرقت ولا شيء. فقال له: ما زال هناك بقية من عمود؟ قال له: كذب الخبر، اكتب أن الخبر مكذوب. هذا الأسلوب نكتة فعلا وفكاهة فعلا، لكنها واقع، واقع يسمى الفبركة، فبرك، فبرك خبر. التحقيقات الصحفية التي تقرؤونها كيف تكتب؟ تحقيق صحفي وتجد سؤال وجواب وحدث ومش حدث وحصل وحصل، والذي كتب صحفي كان يجلس في مكتبه واجعا ويحترع هذه القصة كلها، لأن الجريدة تنتظره في ساعة معينة أن يأتي بالشغل، وكلمة الشغل في المصحف بالشغل. حتى اللقطات، الصور، صور، صور أمريكية، لقطات أمريكية يعني مكذوبة، لأن أمريكا هي سيدة العالم في الكذب. لحظة أمريكية يستطيع أن يضع رأسك على جسم إنسان آخر، ويستطيع أن ينصق بك ما يشاء، كل شيء مكذوب مغلوط. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا استوضحوا، وإلا فإن خبرا واحدا مكذوبا قد يقلب الدنيا رأسا على عقب. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأنه من الممكن أن يحدث خبر. وبعدين لا نحمل الأمور على الأفراد، دائما إن جاءكم فاسق بنبأ يعني فرد مع فرد، لماذا لا يكون بالنسبة للأمم والدول والشعوب؟ واحد ينقل خبر مكذوب إلى أمة من الأمم فتثور وتغضب، يحدث فيها قلاقل، يحدث فيها جوابع. من المسؤول الذي نقل هذا الخبر؟ كيف نحاسبه بعد أن تحدث الطامة؟ انتهى كل شيء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وبعدها مباشرة يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كأن الله سبحانه وتعالى يشير بهذا إلى أن هناك أحداثا هائلة ستحدث للأمة الإسلامية، بدءا من مقتل أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم مقتل الإمام ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار، الذي رفض وقد جاوز 70 من عمره، جاوز أن يتنازل عن الخلافة، وقال: قميص قمصنيه الله لا أخلعه. وطلبوا منه أن يأتوه بعون، يمدونه بعون، علي عرض، حسن والحسين جاء، كثيرون يعرضون وهو يقول: لا أريد أن تراق دماء المؤمنين بسببي، ويعلم أنه مقتول لا محالة، ولكنه يرى أن يقتل وحده لا أن يقتل بمقتله خلق كثير. وفتح باب الفتنة بعثمان، ثم جاءت حروب البصرة، حروب العراق، الجمل وصفين، وقتل آلاف، عشرات الألوف قتلوا. وراء كل هذه المعارك دجال واحد يكذب وينقل الأنباء المكذوبة، ذلك الدجال الواحد، رجل عكر صفو الأمة وجعل الإخوة يتقاتلون، وجعل الدماء الزكية يسيل أنهارا، بحيث أنه قد قتل في حرب صفين والجمل 100,000 فقط من أصحاب رسول الله ومن التابعين. ذلك الرجل الكذاب الأفاق يهودي دخل في الإسلام وهو يضمن الأحقاد على هذا الدين، ذلك الرجل هو عبد الله ابن سبأ قبحه الله. عبد الله ابن سبأ الذي أطلق على نفسه الموت الأسود، الموت الأسود، وأخذ يطلق على علي رضي الله عنه وبرأه الله، أخذ يطلق عليه ألقابا مبالغا فيها حتى قال له أنت الله. وحينما أمر علي بتحريق جماعته قالوا لا يحرق بالنار إلا الله. هذا الرجل الواحد استطاع أن يقتل عثمان، واستطاع أن يضع الفتنة في صفوف المسلمين، وما زالت الأمة تعاني من آثار هذا الرجل حتى اليوم، الانقسامات التي تراها سنة وشيعة خوارج كذا، كلها من آثار ذلك الرجل المخادع الذي وقف في فجر التاريخ الإسلامي وقال هذه الكلمات المكذوبة، وأخذ يضلل يمينا وشمالا ويكذب يمينا وشمالا، يظهر في البصرة أحيانا ثم يختفي فيظهر في فارس ثم يختفي ويظهر في الفسطاط هنا في مصر، وهكذا من مكان إلى مكان ينشر الرعب وينشر الأكاذيب ويمزق الصفوف، جيوش تخرج من مصر وبيوش تجيء من الشام، ولقاءات تحدث في المدينة، ولقاءات تحدث في البصرة، وحروب لا أول لها ولا آخر، وراءها الموت الأسود. عبد الله بن سبأ أول تنظيم سري خطير وحقير في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأي ندم أكثر مما جرى الأمة، وأي ندم أكثر من إنسان يوقع البغضاء بين الصفوف الواحدة. واعلموا أن فيكم رسول الله، لكن نحن ليس فينا رسول الله، نحن ليس فينا رسول الله، إذن حالنا حال ضعف. لكن هؤلاء كان فيهم رسول الله، وهنا فائدة، لأن رسول الله لو حدث خلاف سيرأبه بالوحي، سيتنزل عليه الوحي وستقبله، سيقبله المتخاصمون. لكن اليوم حينما يحدث خلاف، حينما يتجهل إنسان من نقلة الميكروبات أو نقلة الأنباء السيئة، من يفضحه؟ من يخزيه؟ وليس فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحروب أمامكم بين إيران والعراق، أنا لا أعرف ما إيران ولا أعرف ما العراق، وإيران والعراق نجاسة تتخلص من نجاسة، أو كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ظالم يضرب ظالما أو يضرب من ظالم. لكن ما هو السر؟ لا ندري. ما هي الأعداء؟ لا ندري. كم عدد الضحايا الذي وصل إلى الملايين؟ ضحاياهم أصبحت أكثر من ضحايا الحرب العالمية. ما السبب؟ ما الثمن؟ ما الهدف؟ ما الهدف أيها الناس؟ لا أحد يدري. والمحاربون الأشداء كيف صوروا لجماهيرهم هذه الصور المقلوبة؟ ولا شك أن الحلول التي تأتي من إيران تأتي متحمسة وراء ذلك الرجل العجوز الذي قاد فيما أظن أعظم ثورة في التاريخ. رجل عجوز يعيش في فرنسا وعن طريق الكاسيت يعلن ثورة، هذه الثورة تغتال جميع أفراد الحكومة وتبقى. سبحان الله، ما هذا؟ ما الذي وضع في أدمغة هؤلاء اللي يسمون آيات الله أو عجائب الله؟ ما الذي وضع في أدمغتهم؟ والعراقيون كيف صبروا على هذه الحرب الضروس وقدموا فيها بكل فخر مئات الألوف من القتلى وملايين وملايين الدولارات؟ في وقت نجد الأمة فقيرة معلولة. لو أن هؤلاء جميعا هؤلاء القتلى تقدموا لاكتساح أعداء الإسلام وأعداء المسلمين لأفادوا واستفادوا، ولكن القضية ليست هي الإسلام لا عند الخميني ولا عند صدام، وإنما القضية مسائل شخصية ومن ورائها رجل أو رجال كعبد الله بن سبأ، قد يكون مريدا قد يكون غيره. المهم أن هذه الحرب تدور وستدور حتى تأكل الشعبين، وقد فعلت. انتهت إيران وإلى الأبد، وانتهت العراق وإلى الأبد، وانتهت أموال الخليج وإلى الأبد، ودول كانت مكدسة بالأموال التي لا يرجى بها وجه الله ولا يقصد بها وجه الله، سلطهم الله على هلكتها في الباطل في الوقت الذي كان من المتوقع أن يسلطهم الله على هلكتها في الحق، لكنهم ما أرادوا أن ينفقوا قرشا واحدا لله، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسلطهم على ما بين يديهم من أموال، وأن يعيشوا في فزع مر قاتل، فزع مر قاتل، وحرب الناقلات وحرب الميكروبات وحرب دفع الكوك، حرب لا أول ولا آخر ولا معنى لها على الإطلاق، وشعارات تتردد وآيات من القرآن الكريم تكثر، وكل أمة تضرب الأخرى بآية من القرآن الكريم. ونجد أن من الآيات التي يتلوها الخميني أو جماعة: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، عنتم يعني أصابتكم مشقة وضيق. لو أن رسول الله أطاعكم، أطاع كل إنسان على هواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولكن رسول الله ما جاء ليسيره الناس، وإنما جاء هو بأمر الله ليسير الناس. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وخير السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في افتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنة الأمة وضيق الأمة والشدة التي تقع على الأمة المسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدها، عزيزة عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الله قال في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا، وهنا يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان حبيب إلينا، عزيز علينا، أثير ملء القلب ملء العقل، هوانا مع الإيمان، رغبتنا في الإيمان، حبنا للإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الإيمان عقيدة وقول وعمل، عقيدة وقول وعمل. ولهذا قال: وكره إليكم الكفر، ضد العقيدة، كره إليكم الكفر. والفسوق الكذب، الفسوق القول المكذوب. من أين جئنا بهذا الكلام؟ من قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ. فالفاسق يتكلم بلسانه، فاسق كالراعي للكفر والفسوق والعصيان، اللي هو النوع الثالث من شراف العمل. إذن قوله تعالى: ولكن كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه الثلاثة مضادة للإيمان، لأن الإيمان كما قلنا عقيدة يناقضها الكفر، وقول يناقضه الفسوق، وعمل يناقضه العصيان. أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة الإيمان، رزق الله كله فضل منه ونعمة علينا. الفضل يرجع إلى الله والنعمة ترجع إلينا. فقوله تعالى فضلا من الله ونعمة، كلمة فضل ترجع إلى الله الرزاق، والنعمة ترجع إلى العبد المرزوق. لكن المعنى، ما معنى فضلا من الله ونعمة؟ فضل يعني شيء زائد ليس الله في حاجة إليه. خزائن رحمة الله الله ليس في حاجة إليها، خزائن نعم الله الله ليس في حاجة إليها. ما يأتيك من نعم لا تظن أنه شيء مهم الله سبحانه. لو أنه أعطاك ملك هذه الأرض فذلك شيء فائض لا قيمة له عند الله. فضل زيادة، فضل من الله ونعم عليك أنت في حاجة. فضل من الله يعني الله ليس في حاجة إليه، ونعمة العبد في حاجة إليها. فكل النعم الله ليس في حاجة إليها، وأنت المرزوق في حاجة إليها. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله، فإن شاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. تبدأ دروس الأسبوعية اعتبارا من الأسبوع القادم، درس الأحد بعد العشاء للإجابة على الأسئلة المكتوبة، درس الثلاثاء لشرح البخاري اعتبارا من الحدود، درسين بعد العشاء، درس الأحد الإجابة على الأسئلة، درس الثلاثاء لشرح البخاري. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يرزق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سمى الله سبحانه وتعالى الطائفتين لأنهما من المؤمنين، فلم يزل عنهما اسم الإيمان. ولهذا فإن محاولة التوفيق بين الطائفتين قد يحتاج إلى حرب يحارب الفئة الباغية، وهذه الحرب مع الفئة الباغية ليست كحربنا مع الكفار، فلا نأخذهم أسرى ولا نستحل أموالهم ولا نتخذ نساءهم سبايا، لأنها حرب تأديبية فقط. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أكافرون هم؟ قال هم من الكفر حروا، لا يمكن أن نسميهم كافرين لأنهم فروا من الكفر. الله يسمي جماعتين باسم الإيمان، مع أننا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا هو القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، فرد مع فرد يقول اثنين في النار، لكن جماعة مع جماعة، لأن الجماعة تسوغ العاطفة ولا يكون هناك التفكير السليم بخلاف الفرد، يستطيع أن يفكر ويستطيع أن يدرس الموضوع دراسة عقلية وذهنية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصلحوا بينهما. لاحظ قال في الأول أصلحوا بينهما، وقال بعد ذلك أصلحوا بينهما بالعدل. انظر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تجيء إلى أمرنا. فإن شاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط. إن الله يحب المقسط. في المرة الأولى قال أصلحوا بينهما، المرة الثانية قال أصلحوا بينهما بالعدل. ليه؟ في حرب قائمة، مفيش وقت للعدل، لازم نهدد الحرب الأول. أيضا بنتدخل لإنهاء الحرب، وبعد ما تهدأ الحرب وتستقر الحرب نبدأ فننظر أين العدل، من المخطئ، من على الحق. عجائب الله في إيران لما طلبوا بالصلح استدلوا بهذه الآية، قالوا إن الله يقول أصلحوا بينهما بالعدل. لا، الأول ربنا قال أصلحوا بينهما، اسكت الدول وقف الحرب. بعدما تقف الحرب وتهدأ يأتي دور العدل، كل واحد ضبط نفسه وهدأ وأنهينا الحرب، يصير يقعد اللي بيسموه الأيام دي مائدة مفاوضات ويشوف مين الغلطان ومين اللي مش غلطان ومين من الحق ومين عليه الحق. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ودارت الحرب بين مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك من اعتزل مثل سعد بن أبي وقاص ومثل محمد بن مسلمة، هؤلاء اعتزلوا الحرب، بل إن كثيرا من الفقهاء والمؤرخين رفضوا أن يكتبوا عن الفتنة التي جرت بعد مقتل الإمام شهيد المحراب ذي النورين شهيد الدار ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وقالوا دماء برأ الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا. هذه الدماء التي سالت ما شاركت فيها إلا كان بفئتين، فكيف أوصف لساني والقلم بهذه الدماء؟ هذا مثل ذهب إليه كثير من المؤرخين، والبعض كذب ليريح أدمغة الباحثين، لأن كثيرا من الباحثين حينما يقرؤون أخبار الفتنة لا تهدأ خواطرهم ويسألون سؤالا يظنونه محيرا وما هو بمحير، كيف يقع هذا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لكم إن هذا الذي حدث بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معجزة من معجزات الإسلام، هو في حد ذاته أمار على أن الإسلام هو دين الله الحق. انظروا، قامت هذه الفتنة العظيمة التي كانت كافية لأن تجتاح أي دين وتهز أي يقين، ولكنها ما هزت أحدا. القرآن هو لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا، يقرأه المتقاتلون، هذا يقرأ القرآن ويصلي، هذا يقرأ القرآن ويصلي، هذه واحدة، حفظ الله القرآن فلم يصب بسوء في هذه، وحفظ الله الأمة فلم يرتد أحد، لم يرتد أحد أبدا، بالرغم من أنها كانت في أعقاب الفتوحات، مصر لسه مفتوحة جديد، الشام مفتوحة جديد، العراق الكوفة والبصرة جداد، بل الكوفة والبصرة صناعة إسلامية، الكوفة التي صنعها عمر والبصرة صنعها عمر، مدن إسلامية، حتى الأسماء اللي بنحفظها دي، القاهرة اسم إسلامي كانش موجود قبل كده، القاهرة اسم سماها المعز لدين الله الباطني، الفسطاط اللي هو مصر القديمة اسم أيضا سماه عمرو بن العاص، فسطاط يعني خيمة، ويريد من فكر سماها خيمة ليه؟ مصر القديمة اسمها مدينة الفسطاط أو الفسطاط، ليه؟ فسطاط يعني خيمة، فلماذا سماها عمرو بن العاص الخيمة؟ لأن الأمير عمرو بن العاص كان قد نصب خيمته في هذا المكان وجلس هو وجيشه، وجاءت يمامة فضادت على فسطاط الأمير عمرو بن العاص، فلما أراد الجيش أن يهب وأراد عمرو أن يقتلع حبال خيمته وأوتادها، وجد هذه اليمامة قد ضادت وهي ترقد على بيضها، فقرر ألا يهدم الخيمة حتى تطمئن هذه اليمامة على بيضها. وتقول أرمانوسة المصرية التي أحبت عمرو بجنون وما أبه لها عمرو ولا التفت إليها، تقول في كلمة لها على فسطاط الأمير يمامة ترك خيمته لها ما ضره لو تذكر اليمامة الأخرى. اسم إسلام الفسطاط أيضا بنجد القطائع اسم إسلام، حتى المنصورة منصورة اسم إسلام لانتصار المسلمين في وقعة جان جبريل الذي انتصر فيها أهل الإسلام بذات الورد، انتصر فيها أهل المنصورة على حمل جان جبريل، ثم انتصروا بعد ذلك على حمل الدور التاسع في الدور الأول، وما زالت حارة موجودة في الشمس ما سنتمت يعني الشعر، أيضا البصرة والكوفة كل هذه أسماء إسلامية. في الوقت الذي فتحت فيه العراق وكثير من أرض فارس اللي صدام بيقول بالوقت قادسية صدام، يا أخي كمين عارف قادسية وعارف تين فاهمة قادسية؟ ليه؟ لأنه عاوز يصور الموضوع بأنه بيحارب الإسلام وأنه دولة مجوس، دولة بيقال السبع جاء دور المجوس، وبعدين هو موجود صاحب القادسية صدام حسين أعز الله سلطانه، حواديت كتير ويطلع ألف كتاب، تروح معرض الكتاب تلقي كتب قيمة رائعة مكتوبة قادسية صدام، قادسية صدام، قادسية صدام. أين هي قادسية عمر من قادسية صدام؟ عمر الذي فتح مصر وفتح الشام وفتح العراق وفتح فارس ومصر الأنصار ودول الدواوين ودولة الفرس والروم، عمر رجل بعد ما قدم على يد فارسي المجوسي أبو لؤلؤة، ابتدأ الثغرة بالفتح، فجاء عثمان ثم قتل عثمان، ثم جاءوا إلى عثمان إلى علي بعد مقتل عثمان، جاءه أهل الشام وقالوا له شرط بيعتنا لك أن تقتل قتلة عثمان. ومن هنا تفهم معنى الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، بس أصلحوا بينهما وهدي البلد، يعني علي جاي يحكم جاي يشوف مين اللي قتل عثمان لما بيقتله ويبقى فتنه ولا يهدي الجو الاول؟ بدا يهدي الجو، هم صاروا قالوا له ازاي قتلت عثمان؟ اقتل قتلت عثمان مش وقته، فتنه، هو اللي قتل عثمان واحد ده شارك فيه الاف، يجريت الالاف ازاي؟ اما الجو يهدى، لذلك ربنا بيقول لك اما الجو يهدى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فقط، عدل له، أصلحوا بينهما، هدوا الجو، أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن ساءت بقى الجو هذه أصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فمن المعجزات العظيمة في هذه الحرب هي الفتنة التي قامت بعد مقتل عثمان، ان مصر ما ارتدتش عن الاسلام، فما كان ممكن للمصريين اقدار مصر او المصر مصر يقول لك لا احنا نرجع بكلامنا ده شويه ناس ابن عدو ده تحت بعض، او الشام تقول لا والله احنا نرجع عن كلامنا لان ده في ده تحت بعض، او العراق والعراق فقط قدامها فرصه يقولوا نرجع، لا ما حصلش ما حدث، بل استمر الفتح في ايام علي ثم استمر اكثر في ايام امير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان، واستمر اكثر واكثر في ايام امير المؤمنين اليزيد بن معاوية الذي الف الناس ان يسبوه واصبح من الامثال الشعبية الدارجة الى اليزيد لا تزيد، يعني اشتم اليزيد على كيف؟ ليه؟ الرسول قال اليزيد من اهل الجنة وانت تشتمه ليه؟ امير المؤمنين الذي حارب في القسطنطينية وفتح الفتوح كيف تسد؟ تحكيله الصورة بنصور بلاد الخمرجي بتاع مسلمان مش عارف ايه، وانه خطف مراد قريب خطف قريب بن اسحاق بن لوط، كل هذا الدجل فارغ ينطق بيزيد وبمعاوية بن ابي سفيان انه هو اللي قام بخطف قريب لابنه، الكلام لا يصدقه عقل، فين؟ في وسط الأمة الإسلامية في ذروة قوتها، إذا كان بقى أمير المؤمنين يعمل كده في الأمة، والله لو حصل في أيامنا بقى في الأرضية مصيبة، مصيبة، لو أن الحاكم راح خطف واحدة لا يتجوزها لابنه، تبقى مصيبة، فبقى أمير المؤمنين معاوية وهو يحكم مجموعة من صحابة النبي ومن التابعين لهم بإحسان، لكن زي ما قلنا إن أدمغتنا بقت مليئة بالمغالطات، وهناك عملية مدبرة للطعن في الشخصيات الاسلاميه الكبيره، معاويه بنصفيهم واحد ورا واحد، ابو بكر وعمر دول نصابين كذابين كفر كفر، هكذا يقول الخميني، كفر ابو بكر وعمر دول كفر عن الخميني، طبعا عثمان من زمان يعني عثمان ده كافر، ابو بكر الشيخين ابو بكر وعمر دول كفر، طيب ابو بكر وعمر طبعا وعثمان كان علي الخوارج بيعتبروا اكبر اولياء الله عبد الرحمن بن ملجم الاسدي. يا ضربه من لقي ما اراد بها الا ليبلغ من في العرش قربى الله. ولحد يقول لك انه خير خلق الله انسانا هو عبد الرحمن بن ملجم. معاوية زد اليزيد زد الامويين وحشين. قال له ربنا لما قال في القران ليلة بقدر خير من ألف شهر قال لك أحسن من حكم بني أمية لأن حكم بني أمية استمر ألف شهر. العباسيين هارون الرشيد رجل بتاع الإسلام سبحان الله العظيم وألف ليلة وليلة قاعدة تتكلم عن هارون الرشيد والبرمكة إنهم ناس فاضيين لسعارة أمير المؤمنين داعر واللي معاه دعارة سبحان الله مع أنه من صفات هارون الرشيد أنه كان يحب عاما ويغزو عاما سنة يحب سنة يغزو هذا هو أمير المؤمنين هارون الرشيد رضي الله عنه. لكن تشويه كل الشخصيات بحيث يخلد نفسك فقير ما عندكش حاجة مين لك هارون الرشيد رجل نصار الله طب المأمور حرام وإذا مش عارف إيه وإذا مش عارف إيه الدور في الإحكام حصفة ما فيش حاجة أبدا. صحابة الرسول كلهم كفرة كلهم بالاجماع كفره ليه ما حاربوش مع علي ليه والمؤمن عنده 2 3 زي عمار بن ياسر بس دول اللي حاربوا مع علي فقط انما من عداهم فهم كفر حتى اللي وقفوا محايدين زي سعد بن ابي وقاص ومحمد بن اسلم دول كفر اما العلماء برضو اصيب ابو حنيفه مالك الشافعي أحمد مجموعة من الدجاجيل والكذابين البخاري والمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود مجموعة من رواة الأكاذيب المفسرين جهلة العلماء جهلة الأدباء جهلة أمة كلها جهلة جهل مع أن أقل واحد في الأمة أحسن العالم كله. طب العالم عنده إيه؟ اسمع الأسامي ديكارت إيه ديكارت؟ سبحانه مكياتيلي أسماء فنانة فنانة مكياتيلي رجل كذاب ابن كلب ايه اللي عمله مكياتيلي راح مقال له كتاب الأمين كله بدل يقول له هو ده أساس البوظان اللي في العالم الأمير قال لك الغاية تبرر الواسطة الغاية تبرر يعني حق الأمير السياسي يكون دجال وكذاب وقواد ومسخ بس المهم يوصل لغرضه الدنيا تنصرف بمكياتيلي ديكارت أنا أشك بيشك في أمه بيشك في أبوه بيشك في اللي أبوه وبيشك في نفسه ويرجع في الآخر يقول أنا أشك فأنا موجود. طلعناه السنة السبعة تيجي تبص التفاهات مكياتيلي أو دوركايم أو واحد من دول يجي شعرة أبو حنيفة لكن إحنا أمة منقوعة. طيب نحن نعرف مكياتيلي ندرسه في المدرسة كلكم درستوه في المدرسة لكن مين اللي درس أبو حنيفة؟ يا أخي من العيوب العجيبة إنك تسأل واحد عن نابليون بونابرت يا ولدان تارس عن نابليون بونابرت كتاب كبير عن أوروبا في العصر الحديث والثورة الفرنسية الرائدة ونابليون وقصته ونابليون في الرجل شاذ هذا الرجل الشاذ عارفه وعارف عشيقاته وعارف منفاه وعارف عينيه وكان يؤثر وعارف قصة حياته. طب قل له النبي كان اتولد فين؟ مات فين؟ ما يعرفش. اسمه ايه؟ ما يعرفش. ما يعرفش حاجة ابدا ويبقى معاه شهادة عالية وشرق له بنان القدم ومش فاهم حاجة ابدا. وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان كما شرحت لكم في الأسبوع الماضي أقوى من أخوة النسب. أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. ليه؟ لأن أخوة الدين لا تتغير بتغير النسب أما أخوذ الندب فتزول بأخوذ الدين، يعني أخوذ الدين لا تزول بأخوذ الندب. أنت أخويا من تشخويا بيجمعنا الدين، حتى لو دين شيوعي شيوعيين مرتبطين، يبقى الولد أبوه الشيوعي يكره أبوه ويؤمن بالحزب سواء تنظيم سري أو تنظيم فوق الأرض. الناس بهائي وذو مش بهائي بيشفر له. ده في أديان الكفر، ولذلك ربنا بيقول إيه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يحب بعض إلا تفعلوه أنتم يا مؤمنين إن ما تعلمتوش هذا الأسلوب تكون فتنة الكافرين بعضهم أولياء بعض حتى يهدوا النصارى أعداء بالظاهر، لكن وقت النزول يبرؤون من ذنب المسيح وقت النزول. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طب ليه ما قالش إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أنفسكم، أو إنما أنتم إخوة فأصلحوا بينكم؟ لا، لأنه بيفترض إن في جماعة المؤمنين أعقل وأكثر اتزان، فبيكمل الجماعة الأعقل والأكثر اتزان، قول لهم يا جماعة يا مؤمنين ممكن يحدث لحظة في الوقت، حتما، ده الجسم بيمرض، الجسم بيحدث فيه لحظة، فقلنا ممكن يحدث أي نزاعات أو أي خلافات، مش مشكلة، مش مشكلة أبدا، ما دامت لا تؤثر في الدين. فبيكلم الجماعة المتميزة العاقلة أصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى وظهر البغي انضموا للمجموعة التي ظلمت واضربوا الباغية. اضربوا الباغية. وقد ثبت أن الذين حاربوا عليا كانوا هم البغاة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر وآخر زادك لبنا وتقتلك الفئة الباغية. إذن بنحارب أهل الشام وأهل مصر من الفئة الباغية الذين أرادوا أو خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يكفر قوم من قوم، لا يحل للمسلم أن يكفر قوم من قوم. كلمة قوم يعني رجال، ولا تقال في اللغة العربية كلمة قوم إلا للرجال. طيب واحد يقول طب ما الأنبياء كان بيقول يا قومي يا قومي يا قومي، ليه؟ لأن النساء داخلين في الرجال دخولا تبعيا، لأن الرجال قوامون، قوامون من قوم، قوامون على النساء. الأطفال أيضا لا يطلق عليهم قوم، إنما القوم تطلق على الرجال الأشداء القادرين، ليدخل فيهم النساء والأطفال دخول للتغليب، التغليب من النساء. لا يكفر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. السخريه علامه الجاهل، اللي بيسخر جاهل. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود اني لا اسخر من شيء ابدا، واني لارى انني لو سخرت من كلب لخلبني الله كلبا. خالد يسخر من كلب ربنا يعينه كلب. ده عبد الله بن مسعود بيقول عن نفسه لا يسخر منكم. وموسى عليه السلام بين ان الاستهزاء والسخريه جهل، فلما قال له قومه اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ما قالهمش لا، انما قالهم ان اللي يهزأ من الاخرين جاهل. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. ولا تلمسوا انفسكم ولا تنابذوا. اللمس والهمس، اللمس ان انا ازودك وانت موجود، اشور بعيني، اشور بطبعي، يعني حاول انت مش واخد بالك من حركاتي وخلي الناس يسخروا منك. اعملوا كده انا ده مجنون. اي تصرف مني يبقى فيه لجة. الهم انك تكون غايب. ولذلك يقول الله تعالى: ويل لكل غمزة لمزة الذي جمع مال وعدله. وحينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه واحد من الذين اهدر دمهم فشفعوا فيه فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ذهب علموا ان الرسول قد قال قالوا له: يا رسول الله الم تلحن لنا لحما؟ يعني كنت تشاور بما بعينك ولا حاجة؟ من سبحان الله، ما كان لنبي ان تكون له قائمة الاعين. اشاور بعيني وصائمة عين النبي؟ مش ممكن. ولا تلمزوا انفسكم، ما قالكش تلمز غيرك، لانك اذا لمست واحد من الامه فكانك لمست نفسك، لمست نفسك، لان الامه الاسلاميه جسد واحد، جسم واحد، عرض واحد، كيان واحد. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. هذا اقول لواحد تقريبتي فلان، فلان يقول اعور، ويجي واحد يقول لك والله انا بعرف، انا بقول كلمه الحق، بقول له اعور انت اعور في عيني. ايه الادب ده؟ ايه الادب؟ ايه يعني الحق اللي فيه انك بتقول له اعور انت اعور في عيني؟ ليه كده؟ تبقى تفاهه. فالا اذا كنت تقصد التعريف فقط وليس القصد السخريه بهذا، تقول لك فلان الطويل، صديقك الطويل اللي كان قابلني معاه طويل الباب. ما بقصدش اهانه، بقصد الوصف فقط لم يعرف. انما القصد الاهانه اقول له طويل، بقصد الاهبل اللي كان معاه الطويل ده، لا. انما ما يكونش في قصد. ولا تنابزوا بالالقاب، او يكون في قرايبه اسم وحش في لقبه او شيء، استعمل انا هذا الاسم واحاول امام الناس استعمله الذي اخلي الناس تسخر منه وتضحك عليه. ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني من يعمل هذا يطلق عليه فاسق بدل مؤمن، غير اسم الايمان باسم فاسق، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اذا مطلوب منه انه يتوب. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. خليك دايما ظنان، ظن السوء، وتعتقد ان الناس شريرين وان الناس بيتامروا بيك وعاوزين يأذروا بيك. اخرج على الناس قلبك طيب واضح صريح لا تخف. فافهم انهم فعلوا بك شيئا في الظلام، مهما وصل بك التحري والتقصي لا يمكن ان تعرف ماذا يجري وراك. ايه اللي يجري من وراك؟ مش إذا ليس عندك قدرة لكي تستوعب كل ما يقال عنك، ما عندكش هذه القدرة، ولا كل المؤامرات التي تحاك لك. من الذي يستوعب هذا كله؟ الله. ولهذا يقول الله لنبيه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. هو الذي تكسبها على الله. سبها على الله وربنا معك. ما تحاولش بقى تدور وتفعكش، لا، مش هتوصل لحاجة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، لكن مش كل الظن إثم، لأن برضه لازم تكون خاطر ذكي. وعمر بن الخطاب يقول: أنا خب، لا يغلبني أي خب. أنا ذكي جدا، وعمر بيقول على أنا ذكي بس مفيش أي واحد ناكر أو مخادع يقدرني. ومن خدعنا بالله إن خدعنا له. كنت ذكي اولا، ويجي واحد يخدعك انت فاهم كل حاجه، خير يخدع ان خدع الله، ان خدع. ومن خدعنا بالله ان خدعنا له، مع اني فاهم انه بيخدعني لكن هسلم ما دام بيخدعني بالله. ومن خدعنا بالله ان خدعنا له، ليه؟ لان عمر بن الخطاب يحفظ قول الله تعالى: وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك. أنا خب لا يغلبه أي خب. ومن خدعنا بالله إن خدعنا له. وعلى هذا الأساس لا يستطيع أن يضرك أحد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ان بعض الظن كثير ظن بيكون حقيقي مضروب ان بعض الظن ولا تجسسوا ماشي تجسس على ذا وعلى ذا واخبار ذا وتجمع الاخبار مالك انت مين تجمع اخبار انت دخلك ايه في الليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقى واحد بيغني وصوته مكسر يقول له بيع عليك انا مش الخطاب فراح متصور بحلمه من فوق وبتاعه ذاكي انا مش الخطاب يقول طيب فعمر بيتكلم وراك انا اسمع انا غلطت لان شربت الخمر قال له انت غلطت ثلاث خطوات انا غلطت غلطه واحده انت غلطت ثلاثه قال له ليه قال له انك تصورت من فوق ظهر البيت مثل فوق السطوح وربنا بيقول لك اقفل البيوت من ابوابها ربنا بيقول لك اقفل البيت من بابه ما تنجحش فوق السطوح الغلطه الثانيه انك انت دخلت بدون استئذان بدون استئذان ربنا بيقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها لا استأنسوا ولا سلموا الشيء الثالث الغلطه الثالثه انك تجسس ما عليك باش تجسس على مين بتجسس ليه بتصنف ليه مالك ومالك والله يقول ولا تجسسوا فعمر بن الخطاب رضي الله عنه شعر بهذه الاخطاء الثلاثه فخرج وايضا عمر بن الخطاب كان يتحسس امر الرعيه مش ليتلخص اخطاء الرعيه ابدا وانما للبحث عن الامور التي تصلح للرعيه وزوجت امراه بخلف وقعد الولد يبكي فقعد عمر بيسال فهي بتقول ضيع الله امير عمر كما ضيعنا ست بتقول ولدها بعياده من جوه فبتقول ضيع الله عمر كما ضيعنا فقام جه راح البيت وفي شاي بدقيق وشاي شوال دقيق وشاي الحاجات اللي تنفع للمراه اللي بتالي وراح وجاب مراته معاه تخدمها لحد ما ولدت فمراته من جوه بتقول له بشر الرجل يا امير المؤمنين بغلام بعد ما ولدتها بيقول له بشره بغلام ست اسقط في يدها يا ده امير المؤمنين بنفسه كل شايل امير المؤمنين بنفسه وانا شتمته وسبع شتمته بوزنه وقصص عمر في هذا كثيرا معروفه ولا تجسسوا لان البيوت حرمه ولا يغتب بعضكم بعضا الغيبه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هو ان تذكر اخاك بما يكره من وراءه بالشيء الذي يكره ان كان فيه واحد منه لو كان فيه يعني افترض ان انا ذكرت بشيء هو فيه قال له ان كان فيه فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته من الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهو فيه تقول إنه حرامي وهو حرام فعلا والبهتان أنك تذكره بما يكره وليس فيه تقول إنه حرامي وهو مش حرامي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد اغتبته طيب الغيبة أقل من البهتان حكم الغيبة إيه؟ شوف ربنا قال إيه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ذكرت الغيبة وهو ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه زي إيه لو كلت لحمه وهو ميت طب إيه معنى المثل ده يعني ما كان يقول لحمه خلاص هو أنت كلت لحمه نهشت عرضه نهشت لحمه إن الذين يقتلون شهرة الإنسان هم أخفى عليه مما لو قتلوه لكن ما الداعي لأن يقول لحم أخيه ميتا ميتا ليه؟ لما يأكلوه ميتا يعني طب وأخيه يأكل لحم أخوه ليه؟ سماه أخوه لأن أحيانا لما يقول لك عدو وقتلته ممكن يدفعك حب التشفي إنك تعض فيه بعد ما مات أنتوا عارفين هند لما انتهت من معركة احد ابتدت تفتح فصول شهداء المسلمين وطلعت كبد الحمزة وقالت تلوكها وحوزة كلها لانه ده عدو. لكن لو كان اخوك تاكل لحمه وميت، طب ميت ليه؟ واخويا هيجري لو كانت لحمه ميت، طب ما انا اللي بطلع ترجعني وانا اللي هقرب حد في الاذين دي. ده الواحد ما بيثقش الميت يبقى في البيت عنده بعد ما يموت بنص ساعه ده مرعوب، حتى المكان اللي مات فيه ما بيقدرش يدخل فيه. النار بقى يعني اكل لحمه ميت، طب هو هيجري الميت اللي اكلت لحمه ولا ما اكلتش؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيديك مثل الغيبه انك بتاكل اخوك بدون علم بدون ما يحس، كما تاكل لحم الميت دون ان يحس. يعني لو الميت موجود كان دافع عن نفسه، لكن انت انتظرت لما مات وقعدت تاكل في لحمه، تنهش في لحمه، تنهش في علمه، لانه غايب مش موجود ومش سامع اللي انت بتقوله. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويكون درسنا في الأسبوع القادم هو هذه الآية 13 وما وراءها إلى آخر السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله
لي ولكم. الذين يكتمون